بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في القول التاسع، وهو القول المنسوب إلى المحقق الحلي أعلى الله درجاته، وهو التفصيل بين الشك في المقتضي فلا يجري الاستصحاب، وبين الشك في الرافع فيجري فيه الاستصحاب. ذكرنا استدلال المحقق رحمه الله على هذا التفصيل، وحاصل هذا الاستدلال أنه نعلم وجود المقتضي ولا نعلم بالرافع، وهذا كاف في الحكم بتحقق المقتضى ما دام أنت تعلم بوجود المقتضى، وتشك في وجود الرافع هذا كاف في الحكم بثبوت المقتضى. الشيخ رحمه الله أشكل على هذا الاستدلال بأن العقلاء والعقل لا يحكمون بثبوت المعلول بثبوت المقتضى إلا بعد إحراز، هذا إحراز مهم، إلا بعد إحراز تمامية علته، والعلة لا تتم إلا بإحراز عدم وجود الرافع. أما مجرد الشك بعدم وجود الرافع لا يكفي في إحراز تمامية العلة. هذا هو إشكال الشيخ على المحقق الحلي، يعني على استدلال المحقق. أما في النتيجة الشيخ موافق تقريبا مع ما ذكره المحقق رحمه الله. الشيخ يقول: لذا الأولى في الاستدلال على هذا التفصيل هو ما ذكرناه سابقا. شنو اللي الشيخ ذكره؟ الشيخ قال روايات الاستصحاب اللي هي العمدة في هذا الباب. نحن أولنا في القول بحجية الاستصحاب على الأخبار الواردة، تذكرون بعد كانت فيها روايات صحاح كصحيحة زرارة، روايات موثقة، روايات جيدة، ربما الشيخ ما أدري 9 روايات 11 رواية، مجموعة من الروايات ذكرناها وبحثناها. هناك الشيخ ذكر نقطة، دققوا، الشيخ ذكر نقطة، لأجل هذه النقطة الشيخ لم يسلك مسلك المشهور. المشهور بناء على هذه الروايات ذهبوا إلى حجية الاستصحاب مطلقة، لكن الشيخ التفت إلى نقطة اللي ربما هذه النقطة التفت لها المحقق الخنساري، لأجل هذه النقطة فصل في المقام وقال بأن الروايات لا تفيد حجية الاستصحاب مطلقة، إنما تفيد حجية الاستصحاب في الشك في الرافع دون شك في المقتضي، وذلك بناء على مقدمات. المقدمة الأولى: الروايات حاصلها لا تنقض اليقين بشك. أولا ليس المراد من اليقين نفس اليقين. لماذا؟ لأن نفس اليقين نقضه ليس بيد المكلف. أنت عندما شككت فقهرا وتكوينا يقينك قد انتقض، أنت سابقا كنت متيقنا من عدالة زيد، الآن أنت شاك من عدالته فيقينك انتقض، فلا يمكن حمل النقض على ماذا؟ على نفس اليقين. فمتعلق اليقين في الواقع ليس نفس النقض، إنما عفوا المتعلق النقض ليس نفس اليقين، إنما هو أمر آخر. وهكذا لا يمكن أن يكون متعلق اليقين الأحكام المترتبة على اليقين من حيث وصف اليقين، يعني إذا كان هناك حكم لصفة اليقين من حيث أنه صفة نفسانية، كما إذا نذرت بأنه أنا ما دام متيقن من عدالة ابني أو بنتي أتصدق يوميا، خب بعدين إذا زال يقينك وأنت استصحبته ما يفيد في ترتب الصدقة. لماذا؟ لأن موضوع الصدقة شنو كان؟ الصفة النفسية. أنت بالاستصحاب يوجد فيك الصفة، يوجد فيك اليقين بما أنه صفة نفسية، قطعا ليس الأمر كذلك. الاستصحاب لا يوجب وجود اليقين في المستصحب في الزمان الثاني، واضح؟ فإذا كان هناك حكم لنفس اليقين أو متعلق، دققوا، أو للمتيقن بما أنه معلوم، بصفة أنه معلوم أو بشرط أنه معلوم، خهاي الأحكام قطعا لا تترتب على المستصحف في الزمان الثاني، هذه الأحكام قطعا تنتقض. فليس المراد لا اليقين ولا أحكام اليقين من حيث أنه صفة نفسية، فلا بد من باب دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء يعني شنو؟ يعني إذا توقفت صحة أو معقولية كلام الحكيم على نقطة، على توجيه، فلا بد من الذهاب إلى ذلك التوجيه، فلا بد من الالتزام بتلك النقطة حتى يصح كلمات، حتى تصح كلمات الأئمة صلى الله وسلامه عليهم، وهم سيد الحكماء وهم سادة العقلاء، لا بد من توجيه متعلق النقض بأحكام المتيقن. لا تنقض اليقين يعني لا تنقض أحكام المتيقن، يعني حكم عدالة زيد شنو كان عندما عدالته كانت متيقنة؟ جواز الاقتداء به، صحيح؟ جواز الاهتمام خلفه، جواز الصلاة خلفه. الآن اللي أنت شككت في عدالته لا تنقض حكم العدالة، يعني بعدك شنو صلي وراه، تضح شنو صار؟ خب، فمتعلق الناقض هو الحكم الذي يراد استصحابه، الأمر الذي يراد استصحابه. هاي النقطة الأولى اتضحت، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الناقض ما هو معناه الحقيقي؟ الناقض معناه الحقيقي هو قطع الهيئة الاتصالية ونقض الأمر المبرم المحكم، صار واضح؟ لذا إذا أنتم بيدكم ضربتم على الماء، فالماء في لحظة ينقسم إلى قسمين بعد، هذا يسمى نقضا، نقضت الماء بالمعنى الحقيقي اللغوي له. أما ليش؟ لأنه الهيئة أكو هيئة اتصال بس مو محكمة، مو مبرمة، لازم يكون في المنقوض هيئة اتصالية محكمة. أما في الحبل تقول نقضت الحبل عندما تقصه مثلا بالمقص أو بالمقص، أظن صحيح المقص أو المقص، مفعل اسمه آلة القص. فعلى أي تقدير، ففي مثل الحبل يأتي النقض. خب الآن هذا المعنى الحقيقي، فيما نحن فيه قطعا المعنى الحقيقي مو المراد، لأن المعنى الحقيقي للنقض إنما هو في الأمور المحسوسة الخارجية كالحبل. أما ما نحن فيه شنو؟ أنا دا أنقض الحكم، حكم شنو؟ أمر من المعقولات، من الأمور الاعتبارية، مو أمر محسوس في الخارج كالحبل. فالمعنى الحقيقي مو مراد، فالمراد هو المعنى المجازي. ها هنا معنيان مجازيان، المشهور يقولون المعنى المجازي المراد هو شنو؟ هو مطلق النقض، صار واضح؟ مطلق النقض. الشيخ يقول هناك معنى مجازيا، هناك معنى مجازي أقرب إلى المعنى الحقيقي، وهو نقض الأمر المحكم، صار واضح؟ ومقتضى القاعدة أنه إذا لم يراد المعنى الحقيقي وكان المراد هو المعنى المجازي، أن نذهب إلى أقرب المجازات. أقرب المجازات هو نقض الحكم المحكم المبرم، هذا أقرب إلى المعنى الحقيقي من مطلق رفع اليد عن الشيء سواء كان محكما أو كان غير محكما. قال نأتي الحكم لا تنقضه، الحكم المحكم لا تنقضه، الحكم المحكم الثابت. شنو الحكم المحكم الثابت اللي لا تنقضه؟ اللي كان فيه أحسنتم اقتضاء للاستمرار، اللي مقتضي كان يقتضي هذا الحكم بنحو دائم ومستمر. أما إذا المقتضي مو معلوم أن هذا المقتضي كان يقتضي الحكم بنحو دائم ومستمر، فهذا الحكم ليس مبرما، فالنقض بمعناه المجازي القريب لا يصدق فيه، وإن كان صادقا فيه بمعناه المجازي البعيد اللي هو مطلق رفع اليد عن الشيء اللي ذهب إليه المشهور. الشيخ يقول نحن نأخذ بالمعنى المجازي الأقرب، هذا حاصل وما ذكرناه سابقا مفصلا تذكرون بعد. لأجل هذه النقطة الشيخ يقول نحن نقبل هذا التفصيل. هنا تبقى نقطة دقيقة، دققوا، هل هذا المعنى، شوفوا الشيخ وصل إلى هذه النتيجة، من أن المراد بالنقض نقض ما فيه اقتضاء الاستمرار والدوام حتى يكون محكم؟ سؤال، في المستصحبات العدمية في الأعدام هل هذا المعنى يصدق؟ هل العدم اللي نريد نستصحبه الآن في المكاسب بعد شربته في موضوع الخيار، نبحث عن أنه موضوع الخيار أمر عدمي، صحيح؟ هاي الأعدام اللي نريد نستصحب الآن، سواء كان المستصحب موضوعا عدميا أو شنو، أو حكما عدميا، العدم الذي يراد استصحابه، هل العدم، طب احنا وصلنا إلى هاي النتيجة بأنه إنما يصح الاستصحاب فيما كان المستصحب أمرا محكما، هل العدم أمر محكم؟ هل العدم فيه اقتضاء الاستمرار حتى يصح الاستصحاب فيه، أو العدم ليس أمرا محكما؟ شوفوا مثلا عدالة زيد، الآن مثال العدالة، عدالة أو مثال الطهارة، الوضوء كان يقتضي الطهارة بشكل مستمر، فلما نشك في استمرار الطهارة، في بقاء الطهارة، بما أن الطهارة كانت أمرا قويا، كانت أمرا فيه اقتضاء الاستمرار، فنستصحبه. أما العدم، هل العدم فيه زيد ما كان متزوج، عدم الزواج، زيد ما كان له ولد، عدم الولد، هل العدم أمر فيه اقتضاء الاستمرار حتى يجري الاستصحاب فيه على مبنانا أو لا؟ الشيخ ابتداء يقول نعم، لا يبعد تحققه، هذا المعنى متحقق في العدم. بعدين يقول فتأمل. أما توضيح ذلك، توضيح ذلك حسب ما جاء في أوثق الوسائل رحمه الله أنه توضيح أصل المطلب. شوفوا هناك قولان في علة العدم، أي شيء علة العدم؟ هل علة العدم، دققوا، هل علة العدم عدم علة الوجود؟ صار واضح؟ علة العدم شنو هو علته؟ عدم علة الوجود. صار واضح؟ يعني هنا الآن ماكو برودة، فرضا الآن شوي حارة، ماكو برودة، عدم البرودة شنو علته؟ علته عدم علة وجود البرود، لا برودة بعد، علة العدم عدم علة وجود ذلك الأمر، ذلك المعدوم. هذا مبنى، بناء على هذا العدم أمر مستمر. لماذا؟ لأن العدم فيه استمرار البقاء ما لم توجد علة الوجود. الآن عدم البرودة هنا، عدم البرودة هنا فيه اقتضاء الاستمرار ما لم تتحقق علة وجود البرودة، فبناء على هذا القول العدم أمر فيه شنو؟ فيه اقتضاء الاستمرار. القول الثاني يقول بأن العدم في بقائه مستغن عن العلة. العدم في بقائه لا يعني استمرار العدم. العدم ما يحتاج أصلا إلى علة. الوجود هو الذي يحتاج إلى شنو؟ العلة. أما العدم يحتاج إلى علة، يعني لازم تكون هناك علة تحدث العدم له. العدم بطبعه، ولو كل هاي العبارات مجازية عن العدم، بطبعه مستغن عن علة لوجوده، لوجود العدم، هاي مجازي. بناء على هذا أيضا العدم أمر مستمر. العدم أيضا فيه اقتضاء الاستمرار. لماذا؟ لأنه بناء على هذا القول العدم مستمر ما لم تزاحمه علة الوجود. إذا قلنا بأن العدم ما يحتاج إلى علة، فالمزاحم له شنو؟ المزاحم له علة الوجود. فالعدم فيه اقتضاء الاستمرار ما لم تزاحمه علة الوجود. هذا وجه كلام الشيخ اللي يقول لا يبعد تحقق هذا المعنى اللي من طبيعته الاستمرار في المستصحبات العدمية. تضح شنو صار بعدين؟ يقول فتأمل. شنو وجه التأمل؟ وجه التأمل أن خواجة نصير رحمة الله عليه، المحقق الطوسي وغيره من المتكلمين، ذهبوا إلى أن التحقيق في علة العدم هو القول الأول. العدم له علة. شنو علته؟ علته عدم علة الوجود. صار واضح؟ التحقيق هو القول الأول، وهو أن العدم له علة. ما هي علته؟ عدم علة الوجود. طنو العدم ما له علة؟ لا، العدم ما له علة. فإذا كانت علة العدم عدم علة الوجود، فالشك فدائما يكون الشك في بقاء العدم مسببا عن ماذا؟ عن الشك في حدوث علة الوجود. يعني انتوا الان بيتكم، قلت بيتكم حارة، يعني الان نروح بيتكم غير بارد، صحيح؟ انتوا هنا قاعدين الان تشكون بأنه هل برد، هل برد، ربما فعل برد، هل برد البيت، هل صار باردا أم لا؟ شككم في استمرار عدم البرودة مسبب عن ماذا؟ مسبب عن الشك وعن احتمال حدوث علة البرودة. صار واضح؟ بناء على هذا دائما الشك في بقاء العدم يكون من قبيل الشك في المقتضي. ليش؟ لأنه أساسا شوفوا علة العدم شنو صار؟ عدم علة الوجود، صح؟ خلنا أسألكم، هل لك علم بأنه هاي العلة اللي هو عدم علة الوجود إيش قد فيها اقتضاء الاستمرار؟ عندكم علم بهذا؟ لا. صار واضح؟ هذه العلة اللي كانت تقتضي العدم، هاي العلة شنو كانت؟ عدم علة الوجود. هذا عدم علة الوجود إيش قد اقتضاءه؟ من أدري. فالعلم فالشك في استمرار العدم ناشئ عن شنو؟ عن الشك في المقتضي، لأنه لا نعرف أن علته إيش قد اقتضاءه للبقاء، إيش قد هاي العلة تقتضي وجود المعلول اللي هو العدم. ألا إن شاء الله بعدين أقرأ عليكم عبارة. خلوا هذا المقدار نقرأ حتى نصل إلى بحث آخر، ذا كان بحث شوية بحاجة إلى تأمل ودقة.
هو علة العدم إذا كان عدم الوجود، نفس الكلام يجري في نفس العلم، يعني علة العدم هو عدم وجود علة الوجود، فإحنا نقول إنه عدم وجود علة الوجود بمقتضي الاستمرار.
ليش أكو بمقتضي؟ يعني أصلا نحن لا نعلم، يعني نحن لا نعلم أصلاً، لا علم لنا بهذا المقتضي، أنه هذا المقتضي إيش قد اقتضاء، من أدري؟
لا، يقول يعني هذا نفس الكلام لكن في موضوع آخر. نحن عن عدم الشيء وعدم وجود علة الشيء هم نفس الشيء. فمثل ما انه اكو نزاع ونقاش في العدم بشكل عام انه
ما يخالف، هو انتم تريدون يعني يتسلسل البحث، يتسلسل ذاك العدم بشنو علته؟ لا، عدم الوجود. شوفوا عدم الوجود، اسالكم، عدم الوجود يقتضي العدم، صحيح؟ عدم وجود شيء، عدم وجود الالف يقتضي عدم الالف. خو سؤال، هذا اقتضاء ايش قد؟ لا نعلم. هذا المقتضي الى متى فيه؟ هل فيه قابليه الاستمرار؟ هل يقتضي؟ لا نعرف ذلك، لانه شو وقت ما اجى علة الوجود خلاص يخلص ينتهي، فلا علم لنا بقوة هذا المقتضي.
هو بعد يعني مستمر لان ياتي الوجود، لان
ياتي علة الوجود. لا، يقولون اصلا لا علم لنا بهذا المقتضي، ربما اشكالكم يكون وارد. ها، لازم اكثر نتامل. خب، وفيه وصلنا في العبارة، صحيح؟ وفيه في استدلال المحقق ان الحكم بوجود الشيء لا يكون إلا مع العلم بوجود علته التامة، التي من أجزاء العلة التامة عدم الرافع. فعدم العلم بعدم الرافع يوجب عدم العلم بتحقق العلة التامة. أنتم ما دام لم تحرزوا عدم الرافع، شوفوا المحقق شنو قال. قال المقتضي موجود اللي هو العقد، العقد والعلقة الزوجية يقتضي ماذا؟ يقتضي حل الوط. فالمقتضي لحل للحيل موجود أو لا موجود؟ نشك بأنه الرافع أجله ما أجه، لأنه قال أنت برية أو أنت مثلا خلية. نقول أنت ما تقدر، فهنا لا حل، بعدين فحكم ببقاء حل الوط. نقول هذا حكمك ببقاء الحل لازم يكون بعد علمك بتمامية علته. تمامية العلة ايش وقت؟ اذا كان المقتضي موجود اللي هي العلقة الزوجية، وكان الرافع وهو الطلاق معدوما. انت تدري بانه طلاق معدوم؟ تقول لا ما ادري، ربما انت خلية يوجب الطلاق، فلم تحرز عدم الرافع، فكيف تحكم ببقاء المقتضى مع عدم علم ببقاء المعلول مع عدم علمك بتمامية العلة؟ فعدم العلم بعدم الرافع يوجب عدم العلم بتحقق العلة التامة. إلا نعم إلا أن يثبت التعبد من الشارع بالحكم بعدم الرافع عند عدم العلم بوجود الرافع. هذا صار بحث آخر، هذا دليل آخر للاستصحاب، هذا دليل آخر صار، لأنه قلنا أصلا المحقق ما تكلم عن الاستصحاب وعن حجيته من منطلق الروايات. ذاك الوقت قلنا أصلا ما كانوا غافلين عن هاي الروايات، هو دي يتكلم ودليل دليل عقلي وعقلائي. نقول حسب العقل والعقلاء لا يمكن الحكم بوجود المعلول مع عدم العلم بتمامية علته، فكلامكم فيها نظر، وهو ثبوت التعبد عين الكلام في اعتبار الاستصحاب. هذا أول الكلام، لازم نروح في بحث الروايات اللي أنتم أصلا لم تخوضوا في هذا البحث. يا محقق الحلي، يا أيها المحقق الحلي، أكو سؤال؟ والأولى الاستدلال لهذا القول بما استظهرناه من الروايات السابقة بعد أن نقلناها هناك، من أن النقض في الحقيقة رفع الأمر المستمر في نفسه، الأمر الخارجي المحسوس المستمر في نفسه، وقطع الشيء المتصل في نفسه، فلا بد أن يكون متعلقه ما دام المراد منه في الاستصحاب مو المعنى الحقيقي، لأنه الحوك أو الأمور اللي إحنا نستصحابها مو أمور خارجية اللي أنا أريد أنقضه أقطعه. الإمام يقول لي تقطعه، هذا الأمر المحسوس الخارجي اللي تقطعه بالقطع الحس الخارجي، بالنقض الحس الخارجي. فالمراد هو المعنى المجازي. خش شنو المعنى المجازي المراد؟ فلا بد أن يكون متعلق النقض في روايات الاستصحاب ما يكون له استمرار واتصال بطبيعته. الأمر اللي بطبيعته هكذا يكون وليس. خب الان شنو ذلك الامر؟ هل هو نفس اليقين؟ وليس ذلك متعلق النقض نفس اليقين. لماذا؟ لانتقاضه بغير اختيار المكلف. فكيف الامام يقول بانه لا تنقض اليقين؟ ولو هذا اذا تذكرون اشكلنا فيه وقلنا بانه ربما المتعلق يكون نفس اليقين لا تنقض اليقين بيا معنى، يعني بمعنى الآثار، مثل ما في المتعلق نقول في نفس اليقين ممكن ذلك، يعني هذا اليقين حكومة وتعبدا ولو الآن انتقض، بس انت تقول بعد شنو؟ بعد وجود، مثل لا شك لكثير الشيخ وشك عنده، شلون نقول لا شك مع انه وجدانا عنده شك؟ فهذا كان ممكن، ولكن لانتقاض اليقين بغير اختيار المكلف، فلا يقع اليقين اللي انتقاضه خارج عن اختيار المكلف في حيز التكليف، حتى يحرم نقضه، حتى شنو؟ حتى ينهى عن نقضه. وليس المراد ايضا من متعلق النقض احكام اليقين، يا احكام من حيث هو وصف من الاوصاف، اللي المراد منه امرين. المراد من هاي الاحكام، المراد الحكم المترتب على نفس القطع من حيث انه صفة نفسانية كما في مثال النذر، وهكذا الحكم المترتب على المتيقن على الموضوع بشرط اليقين به او بوصف كونه متيقنا. في هذين الموردين هم ايضا قطعا لا يجري الاستصحاب. شوفوا الفرق، انه في مرة الحكم الشرعي مترتب على نفس الصفة مثل مثال النذر، في مرة يعني ما دام هاي الصفة، يعني الصفة تكون تمام الموضوع، في مرة الحكم الشرعي مترتب على الموضوع الخارجي بوصف كونه متيقنا. صار واضح؟ يعني مثلا المولى قال الخمر المعلوم، قطع الموضوعي، الخمر المعلوم حرام، وإذا صار مشكوك ولو نستصحب هذا ما يصير خمر معلوم مثلا فرضا. نعم، لارتفاع أحكام اليقين، بارتفاع اليقين قطعا إذا كان اليقين داخلا في موضوع الحكم، سواء كان تمام الموضوع للحكم أو كان ماذا؟ أو كان جزء الموضوع أو كان شرطا للموضوع. على أي تقدير الحكم قطعا ينتفي عند انتفاء اليقين، والاستصحاب ما يقدر يثبت هذا الحكم. بل المراد، هذا به زائد، بل المراد بدلالة الاقتضاء، لأنه لمن شفنا ما يقدر يكون المراد شنو؟ نفس اليقين، فلازم المراد يكون شيء آخر، لأنه لا يعقل ذلك. الأحكام الثابتة في حال اليقين، الأفضل هالشكل تكون العبارة، الأحكام الثابتة في حال اليقين، أنا بتعبير الشيخ الأحكام الثابتة للمتيقن بواسطة اليقين، يعني صحة المراد لا تنقض جواز اقتدائك بزيد، اللي هذا الجواز من أين جاء؟ من يقينك بعدالة زيد، اجا عندما تشك في عدالته، هذا الجواز اللي جاء لأجل يقينك بعدالة زيد لا تنقضه عندما تشك في عدالة زيد. لأن رجع إلى بل المراد، لماذا هذا هو المراد؟ لأن نقض اليقين بعد ارتفاع اليقين في الزمان الثاني لا يعقل له معنى سوى هذا، فبدلالة الاقتضاء ما دام هذا هو المعنى المتيقن هذا هو المعنى المعقول والصحيح الوحيد، بدلالة الاقتضاء هذا يكون هو المراد. فحينئذ ما دام صار المراد من متعلق النقض أحكام المتيقن، لابد أن تكون أحكام المتيقن كنفس اليقين مما يكون محكما مستمرا لولا عروض الناقض. احنا هناك ذكرنا الاحكام الثابته للمتيقن، قلنا الافضل انه شنو يقول الشيخ؟ الاحكام الثابته في حال اليقين. ليش؟ لانه شوفوا الاحكام الثابته للمتيقن، هذا الكلام لا يجري فيما لو كان المستصحب نفس الحكم. شوفوا فد مره هذا وين يجري؟ في مثال العداله، لأن العدالة كانت متيقنة ولها حكم، فشوفوا الأحكام يعني جواز الاقتداء الثابت للعدالة، صار واضح؟ الثابت للعدالة بواسطة اليقين، تضح شنو صار؟ أما إذا كان المستصحب نفس الحكم، إذا كان المستصحب نفس الحكم، مثل أنه وجوب النفقة، شككنا الآن تجب النفقة أم لا؟ فهنا نفس المستصحب متيقن، مو الحكم نفسه متيقن، مو الأحكام الثابتة للمتيقن. هنا نفس الحكم وجوب النفقة اللي نريد أن نستصحبه، اللي نفس الوجوب كان متيقنا في السابق، لم يكن هذا حكما لمتيقن، بل كان هو حكم متيقن. هذا الإشكال سابقا لم ذكرناه على الشيخ، ما أدري النقطة اتضحت. شوفوا في مرة الحكم يكون، دققوا في مرة الحكم يكون لمتيقن ثابتا لمتيقن كجواز الاقتداء لزيد المعلوم عدالته، في مرة لا نريد أن نستصحب نفس الحكم اللي نفس الحكم سابقا شنو كان؟ كان متيقن، يعني سابقا في عهد الحضور صلاة الجمعة كانت واجبة، فهنا شنو هو المتيقن؟ الوجوب، المتيقن السابق الوجوب. شنو المشكوك؟ الوجوب في الزمان الثاني. فشنو نريد نستصحبه؟ نفس الحكم المتيقن سابقا، مو الحكم الثابت للمتيقن، لأن الوجوب مو ثابت لشيء المتيقن، هو المتيقن، صار واضح؟ فلذا إذا قلنا أبل المراد الأحكام الثابتة في حال اليقين، شملهما، هم يشمل الحكم الثابت لمتيقن فيما إذا كان المتيقن السابق موضوعا له حكم، هذا في الشبهات الموضوعية، هم يشمل ما لو كان شنو؟ ما لو كان الحكم هو المتيقن اللي الآن نريد استصحابه، هذا في الشبهات الحكمية. لذا تغيير العبارة لهاي النقطة الفنية كانت هذا، بس هنا الشيخ يقول هذا المبنى اللي احنا شيدناه سابقا لاحقا الان اكو بإشكال، انه هذا الكلام نقدر نجيبه في المستصحبات العدمية. هل في المستصحبات العدمية الاستصحاب استصحاب العدم من الشك في الرافع اللي احنا نقبل حجيته؟ اللي شك في الرافع وين؟ فيما لو كان المستصحب أمرا ثابتا فالشك فيه مو لأجل الشك في اقتضائه، في مقدار اقتضائه، في مقتضيه، بل يكون لأجل الشك في رافعه، لأنه باقتضاء الاستمرار، أو أن الأعدام دائما الشك فيها لأجل أي شيء، مو لأجل الرافع، لأجل إشكال في نفسها. الأعدام مو أمور محكمة، فعندما نشك في استمرارها هذا الشك يكون من الشك في المقتضي، لأنه أساسا لا نعلم أن المقتضي للعدم اقتضاه بشكل مستمر أو اقتضاه بشكل ناقص، وربما من هذا التوضيح جواب كان يظهر، لأنه عدم علة الوجود كيف اقتضى ذلك؟ لأنه عدم العلة، عدم علة الوجود، شوفوا ظاهرا يعني بناء على هذا الإشكال لازم كل لحظة هذا العدم يتكرر، فلم يقتضي هذا عدم علة الوجود في شيء مستمر مع ماذا؟ مع العدم، مع العدم المعلول، فلازم في كل لحظة يتجدد ولم يقتضيه بشكل مستمر. ربما هذا يكون الإشكال لا هذا، ولكن لابد من التأمل في أن هذا المعنى اللي احنا قلنا روايات الاستصحاب تثبت الاستصحاب في هكذا مستصحبات. شنو المعنى؟ اقتضاء الاستمرار لولا الناقض، الامر المحكم اللي لولا الناقض فيها شنو؟ فيها فد استحكام اللي هو شنو؟ هو يستمر. هل جار في المستصحب العدمي في الاعدام؟ ولا يبعد تحققه، بأننا نقول نعم العدم ايضا في نفسه امر محكم، فيها اقتضاء محكم بمعنى أنه فيها اقتضاء الاستمرار. فتأمل لما ذكرناه من الإشكال، وأنا هنا قاطب في وجه التأمل. فلأن الأقوى عند المحققين كالمحقق الطوسي وغيره هو الوجه الأول اللي ذكرناه، من أنه العدم مستند إلى أو مستند إلى عدم علة الوجود، وعليه يكون الشك في انقلاب العدم إلى الوجود، يعني الشك في بقاء العدم، في استمرار العدم في الزمان الثاني، دائما مسببا عن الشك في زوال علته التامة. وهذا من قبيل الشك في المقتضي. لماذا؟ لفرض عدم العلم بالمقتضي حينئذ من رأس. احنا اصلا لا علم لنا بالمقتضي اللي هو عدم علة الوجود، اصلا من ندري عدم علة الوجود موجود او غير موجود؟ ربما. نعم، هذا هو أظن هذا هو تمام الكلام في تفصيل المحقق الحلي. ويأتي هذا لأنه التتمة شهو القول العاشر وربما القول الحادي عشر أيضا هو كل الشبيه للقول التاسع مع فروق جزئية. دققوا، احنا بعد ما يريد نستدل على هذا القول، لأن سابقا ذكرنا هذا مكان حاصل استدلالنا على هذا القول اللي هو القول المختار. أظن بعد هذا هو القول المختار. بعد شوفوا هناك عندما الشيخ نقل الأقوال في صفحة 50 يمكن، القول التاسع، أقوى الأقوال هو القول التاسع، شوف في صفحة 51، والأقوى هو القول التاسع وهو الذي اختاره المحقق. هذا انتهى الكلام، بس هنا يبقى في مطلب أخير، وهو أنه هل هاي النسبة إلى المحقق صحيحة؟ هل المحقق، هاي العبارة اللي قريناها من المحقق، هل هذه النسبة صحيحة إلى المحقق أم لا؟ نحن نسبنا إلى المحقق القول التاسع اللي نرى اللي هو التفصيل بين الشك في المقتضي فلا يجري الاستصحاب، وبين الشك في الرافع فيجري الاستصحاب. الشيخ رحمه الله يقول نسبة هذا القول إلى المحقق مبني على أمرين. الأمر الأول أن نقول أن مراد المحقق من دليل الحكم في كلامه هو المقتضي. شوفوا كلام المحقق، روحوا في قبل صفحة، حيث قال أول حجة القول التاسع، حيث قال هذا كلام المحقق كان، والذي نختاره أن ننظر في شنو؟ في دليل ذلك الحكم. شفتوا أو لا؟ في دليل ذلك الحكم. هذا القول إيش وقت يكون قولنا؟ إيش وقت يكون القول التاسع؟ إذا كان مراد المحقق من هذا أن ننظر في دليل ذلك الحكم، شنو كان مراده؟ كان مراده المقتضي، يعني أن ننظر في مقتضي ذلك الحكم. صار واضح هذا الأمر الأول. خلاص سؤال، أصلا ليش دخلنا في هذا البحث؟ لأن صاحب المعالم رحمه الله سابقا أظن في اليوم مفصلا جبنا عبارة المعالم، هذا شرحناه، صاحب هو الشيخ معي أشار، احنا مفصلا شرحناه. صاحب المعالم رحمه الله أنكر نسبة هذا التفصيل إلى المحقق. صاحب المعالم استفاد من كلمات المحقق أن المحقق رحمه الله ناف للاستصحاب مطلقا، يقول المحقق ينفي حجية الاستصحاب مطلقة. ليش؟ لأنه يقول في الواقع المحقق في هاي العبارة اللي احنا قريناها وجبناها من المحقق ما دي أصلا ما دي يتكلم عن مقتضي الحكم، دي يتكلم عن شيء آخر، دي يتكلم عن العام، دي يقول أن ننظر في دليل ذلك الحكم، يعني نشوفه عام صار واضح، هذا الدليل عام يشمل الزمان الثاني بعمومه أو ليس كذلك. فأصلا كلام المحقق مو عن الاستصحاب في هاي العبارة، كلام المحقق عن التمسك بعموم الدليل. يقول أنتوا لازم تشوفون بأنه هل الدليل عام، شوفوا أكو فرق في مرة إحنا نتكلم، شوفوا أساسا أصلا بحث الاستصحاب ميجي في العموم، يعني مثلا إذا المولى قال لك كل يوم صبح اشتري لي خبز، خو أنت في اليوم العاشر إذا شككت هنا تستصحب أو تتمسك بماذا؟ بعموم العام. أصلا مع وجود العموم اللي هو أصلا لفظي أمارة لا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الاستصحاب. المعالم رحم الله شيخ حسن يقول بأنه كلام المحقق في هاي العبارة وعبارات هاي العبارة بالخصوص، كلام المحقق عن التمسك بالعموم، لذا عندما يقول أن ننظر في دليل ذلك الحكم يعني نشوف عام، إذا عام نتمسك بعمومه في الزمان الثاني أيضا اللي شككنا، إذا مو عام خب نتمسك بعمومه. هذا شنو ربطه بالاستصحاب؟ تضح شنو صار؟ الشيخ يقول في النقطة هنا أساسية، خلوا هنا أنا أجيب العبارة، أنا هنا بعد معلق. نعم، فنسبة هذا القول إلى المحقق أنه أولا نقول بأن مراد المحقق من دليل الحكم يعني مقتضى الحكم، يعني مقتضى الحكم صار واضح، لأنه شوفوا شنو الفرق بين المقتضي وبين العام. العام بالعمومه بظهوره في العموم يقتضي الحكم في ذلك الفرد المشكوك، أيضا نعبر عنه في الزمان الثاني ولا هو في الأفراد، يعني في اليوم العاشر شنو كان اشتري لي الخبز كل يوم، هذا العام بعمومه يعني بلفظه بظهوره اللفظي يشمل الحكم في الزمان الثاني أيضا في اليوم العاشر أيضا. أما بالبحث في الاستصحاب فيما لم يكن هناك عموم، دققوا عموم ماكو هناك، هناك ماكو عموم، شنو أكو عموم؟ ماكو في الدليل إجمالا أو إهمالا أثبت الحكم، بس ما ندري في الزمان الثاني أثبته أم لم يثبته، صار واضح؟ فلا أكو عموم حتى نتمسك به، ولقم ما كانت تصل نوبة إلى الاستصحاب إلى الأصول العملية، وما أكو إطلاق نتمسك به، فهنا نأتي إلى الاستصحاب. هاي النقطة الأولى، يعني هذا الأمر الأول، إحنا لازم نقول مراده من دليل الحكم يعني مو الدليل العام مو العموم، مراده مقتضى الحكم، يعني ما اقتضاه، هل اقتضاه بنحو مستمر أو لا. مثلا شوفوا في مثال أعرض في خدمتكم، في مثال التيمم ال- ال- الشارع شنو قال؟ قال إذا ما عندك ماي تيمم، أصلي ويا التيمم، خو هذا عموم إله، هذا إطلاق إله، لا من هاي الجهاد لا إله عموم ولا إله إطلاق، فبعد وجدان الماء في أثناء الصلاة هنا لا أكو عموم ولا أكو إطلاق نتمسك به، مثلا إطلاقا ما كان عموخ ماكو، إطلاق الدليل ما كان محرز، مقدمات الحكمة ما كانت تامة، فهنا يجي شنو بحث الاستصحاب بأنه هل التيمم بناء على هذا التفصيل يقتضي الطهارة بشكل دائم بشكل مستمر أو إلا مع شنو؟ مع مجيء الرافع حتى يرفع المقتضى اللي هي الطهارة، أو أن التيمم يقتضي شنو؟ يقتضي بشكل بسيط، يعني أن دليل التيمم شنو معناها؟ إحنا نقول هذا هو المراد، يعني دليل التيمم شلون جعل التيمم؟ هل جعل التيمم مقتضيا لطهارة مستمرة إلى مجيء الرافع، أو جعل التيمم سببا للطهارة ومقتضيا للطهارة بس مو معلوم إيش قد اقتضاء؟ صار واضح هذا الفرق بين المقتضي والدليل؟ هاي نقطة. النقطة الثانية، شوفوا هذا التفصيل هو التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في شنو؟ في وجود الرافع. واضح؟ الشك في المقتضي والشك في وجود الرافع، هذا هو التفصيل أساسا. بأنه نقول الاستصحاب لا يجري مع الشك في المقتضي ويجري مع الشك في وجود الرافع. تذكرون سابقا مفصلا جبنا من الشيخ الاعتمادي الله يرحمه أقسامه، والشيخ ذكر ملخصا احنا مفصلا شرحنا، هناك فرق بين وجود الرافع وبين رافعية الموجود. انت كنت على وضوء، كنت على طهارة، تشك بأنه هل خرج البول أو لم يخرج، هذا شك في شنو؟ في وجود الرافع. ما تدري نمت أو لا، هذا شك في وجود الرافعين، في وجود ما يعلم رافعيته أنه قطعا رافع، بس أنت تشك أنه أنا نمت أو لا. التغوط قطعا رافع، بس أنت ما تدري في هاي 10 ساعات حصل هذا أو لا. صار واضح؟ أما أكو شك آخر في شنو؟ في رافعية الموجود. الآن مثلا المذي طلع، خرج المذي، المكلف ما يدري المذي رافع للطهارة أم لا، هذا شك في شنو؟ في رافعية الموجود. أكو فد شي بس ما أدري هو رافع أو لا. خو أنا أجي أسألكم، كلام المحقق كان في رافعية الموجود أو في وجود الرافع؟ كلامه كان في رافعية الموجود. ليش؟ لأنه فد أنتي برية كان موجود، الزوج قال أنتي برية، أنتي ما أدري شنو خلية، ففد شي أكو بس ما ندري هذا الشي رافع للعلقة لحلية الوطء أو غير رافع. صار واضح؟ مثال الشك في الرافع في هنا أنه نشك، الزوج قال أنتي طالق أو لم يقل، هذا شك في الرافع لأنه أنت طالق قطعا رافع، فإذا شك بأنه هل تكلم بهذا الكلام أو لا، هل أنشأ هذه الصيغة أم لا، هذا يكون شك في الرافع. أما الآن كل سمعنا بأنه قال أنت خلية، قل ليش نشك في ارتفاع الحيل في ارتفاع العلقة؟ لماذا؟ أحسنتم، لأنه لا نعلم هذا الذي وجد رافع أو ليس برافع. فالمحقق دي يتكلم عن الشك في المقتضي والشك في رافعية الموجود، مو عن الشك في وجود الرافع اللي هو تفصيلنا. فإشلون ننسب إليه هذا القول؟ ننسبه إليه بأحد الطريقين، هذا الأمر الثاني. إما أن نقول بأن دليله الذي ذكره قام يشمل الشك في رافعية الموجود والشك في وجود الرافع، لأنه دليل شنو كان؟ دليل كان بأنه المقتضي موجود، فالشكل استدل بعد المقتضي موجود حاصلة ولا نعلم الرافع. هذا ولا نعلم الرافع لا يختلف، لا نعلم بالرافع من حيث عدم علمنا، من حيث عدم علمنا بعد وجود الرافع أو من حيث عدم علمنا برافعية الموجود. صار واضح؟ فإما أن هاي النقطة الثانية شلون نصححها؟ بأنه دليل عام يشملهما، المناط بين وجود الرافع وبين رافعية الموجود واحد، إما هكذا وإما بعدم القول بالفاس، بأنه ما عندنا واحد يفصل بين جريان الاستصحاب عند الشك في رافعية الموجود وبين جريان الاستصحاب عند الشك في وجود الرافع. كل من قال بجريان الاستصحاب في الشك في الرافعية قال بجريان الاستصحاب في الشك في وجود الرافع. بالعكس أكو تفصيل، المحقق الخنصري يفصل يقول الاستصحاب يجري في وجود الرافع في الشك في وجود الرافع ولا يجري في الشك في رافعية موجود. من هاي الجهة أكو تفصيل. أما في هاي الجهة اللي بحثنا المحقق قال بأنه استفدنا من كلامه بأنه يجري الاستصحاب في الشك في الرافعية ولا قول بالفاس، كل من أجرى الاستصحاب في الشك في الرافعية أجراه في الشك في وجود الرافع أيضا. فهاي النقطة الثانية هم تمت. إذا تمت هاتان النقطتان فيصح إسناد هذا القول إلى المحقق بعد تطبيقه ليوم غد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.